الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. قال حجية القطع، القطع كاشفية بذاته عن الخارج، وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع. كان الكلام في دراسة أعم العناصر المشتركة وهو حجية القاطع، وذكرنا أن الكلام يقع في مقامين: تارة في موضوع القضية، وأخرى في محمولها. أما موضوعها فهو القطع، وأما محمولها فهو حجة. كلامنا أولا يقع في بيان معنى القاطع. ذكرنا أن القطع له خصوصيتان. الخصوصية الأولى خصوصية الكاشفية والإراءة التامة، وذكرنا أن نسبتها إلى القاطع نسبة العينية، بمعنى ليست الكاشفية والإراءة التامة شيئا مغايرا وراء القطع. القطع عين الكشف، والكشف عين القاطع، فالنسبة نسبة الذات إلى الذات، كنسبة الحيوانية الناطقية إلى الإنسان. فالإنسان هو عين كونه حيوانا ناطقا، والحيوان الناطق هو عين كونه إنسانا. كذلك في المقام يقال القطع عين الكاشفية والإراءة، والكاشفية عين القاطع. فيقال الكاشفية ذاتية من ذاتيات القاطع، ونريد بالذات في المقام ذاتي باب الإيساغوجي، وهو ما كان مقوما لحقيقة الشيء، قوام القطع بكونه كاشفا. هذا ما تقدم في الخصوصية الأولى. أما الخصوصية الثانية وهي خصوصية المحركية. أولا، ما معنى المحركية؟ المحركية تعني الجري العملي على طبق القاطع، على وفق القاطع. فإذا قطع الإنسان بوجود الماء، إذا قطع العطشان بوجود الماء، معناه أولا انكشف له الماء، وثانيا تحرك نحو الماء، بمعنى جرى على وفق قطعه. فالمراد من المحركية متابعة القاطع لما قطع به، والمتابعة معناها الجري العملي، والجري العملي تعبير آخر عن المحركية. هنا مطلبان: المطلب الأول، ما نسبة المحركية إلى القاطع؟ ليست المحركية عين القاطع، وحينئذ لا تكون ذاتية بمعنى ذات باب إيساغوجي، باب الكليات الخمسة. إذن الكاشفية إذا قيل أنها من ذاتيات القاطع أي أنها عين القاطع، ذات باب، يعني أي أنها مقومة لحقيقة القاطع. بينما إذا قيل المحركية بالنسبة إلى القاطع، نسبتها إلى القاطع ليست ذاتية بمعنى أنها عين القاطع، بل هي أمر خارج عن حقيقة القطع. لا يعني إلا الانكشاف التام، الوضوح التام بدرجة لا يشوبها شك، لا يؤخذ في معنى القاطع عنوان المحركية. إذن عنوان المحركية عنوان خارج عن ماهية وحقيقة القاطع، بينما لا يقال أن عنوان الكاشفية عنوان خارج عن حقيقة القاطع، هو القاطع. فسلب الكاشفية عن القاطع من باب سلب الشيء عن نفسه. القطع هو الكشف، والكشف هو القاطع. أما المحركية، لو جدلا سلبنا المحركية عن القاطع، لا يقال هذا من باب سلب الشيء عن نفسي، لأن المحركية خارج عن حقيقة القاطع. سؤال: إذا لماذا نحن نقرأ في بعض العبائر الأصولية أن المحركية من ذاتيات القاطع؟ أنتم تقولون الكاشفية من ذاتيات القاطع، أما المحركية خارج عن القاطع. إذن لماذا نحن نقرأ في بعض العبائر الأصولية أن المحركية من ذاتيات القاطع؟ الجواب: أن الذات يقال على معنيين، أحدهما غير الآخر. المعنى الأول هو ذاتي باب الإيساغوجي، يعني الجنس الفاصل النوع، والجامع بينهما كل محمول يكون تمام ماهية الموضوع أو جزء من حقيقة الموضوع يسمى ذات باب الإيساغوجي. الحيوان مقوم لحقيقة الإنسان، الناطق مقوم لحقيقة الإنسان، الإنسان تمام ماهية زيد وعمر. إذن هذه يعبر عنها ذاتي بلحاظ أنها إما تمام الحقيقة أو أنها جزء الحقيقة. الكاشفية تمام حقيقة القاطع، فلهذا تكون ذاتية بهذا المعنى أنها تمام الحقيقة، وهذا هو ذاتي باب الإيساغوجي. المعنى الثاني ذاتي باب البرهان. أولا، ما هو الفرق بين ذاتي الإيساغوجي وذاتي البرهان؟ الفرق أن ذاتي الإيساغوجي، ذاتي الإيساغوجي يعد إما تمام الحقيقة أو جزء، والعبارة الجامعة للإثنين ليس خارجا عن حقيقة الشيء، لأنه إذا كان تمام حقيقة الشيء ليس بخارج، وإذا كان جزء الحقيقة أيضا ليس بخارج. فالعبارة الجامعة لذاتي باب الإيساغوجي ما كان ليس خارجا عن حقيقة الشيء. أما ذاتي باب البرهان من خصوصياتي أنه خارج عن حقيقة الشيء،
لا أنه تمام الحقيقة ولا أنه جزء، هو خارج عن حقيقة الشيء. مثاله الدقيق الإمكان بالنسبة إلى الإنسان. الإنسان من خصائصه أنه ممكن الوجود. عنوان الإمكان، مفهوم الإمكان من خصائص أي ماهية من الماهيات. ماهية الإنسان ممكنة الوجود، ماهية الشجر ممكنة الوجود. ومعنى أنها ممكنة الوجود يعني الإنسان ليس ضروري الوجود وليس ضروري عدم، متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. هذا ما يعبر عنه الإمكان، تساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. هذا الإمكان داخل في حقيقة الإنسان، في حقيقة ماهية الإنسان، أو خارج عن ماهية الإنسان؟ خارج عن ماهية الإنسان. لو حللنا ماهية الإنسان لا نجد معها إلا جنسها وفصلها. وجنسها الحيوان وفصلها الناطق. إذن لا نجد موقعا لمعنى الإمكان يدخل في حقيقة وماهية الإنسان. إذن أولا الإمكان خارج عن حقيقة الإنسان. إذا كان خارجا، إذن هو ذاتي إساغوجي أو هو عرضي؟ أحسنتم، عرضي. يقال الإمكان يعرض على ماهية الإنسان، إذن هو عرضي. وعرضي يقابله أنه ليس، يقابله الذاتي. عرضي بمعنى ليس ذاتيا إساغوجيا، يعني ليس من الذاتيات غير الخارج عن حقيقة الشيء. مع أنه قد يقال الإمكان ذاتي للإنسان. ما معنى أنه ذاتي للإنسان؟ ذاتي ليس بمعنى ذاتي باب الإساغوجي، ذاتي بهذا المعنى أنه محمول لازم للإنسان. أولا لاحظ خصائص معنى الإمكان بالنسبة إلى الإنسان. عندنا قضية وهي قضية الإنسان ممكن. أولا الإمكان محمول أو ليس محمول على الإنسان؟ الإمكان محمول على الإنسان. جيد. اثنين، محمول عرضي أو ذاتي؟ عرضي. إذن هو ليس ذاتي باب إساغوجي. ينفك عن الإنسان أو لا ينفك؟
لا ينفك.
هل يمكن أن ينفك الإمكان عن الإنسان؟ كلما وضعت يدك على الإنسان وصف أنه ممكن. لا. هل الزوجية تنفك عن الأربعة؟ لا تنفك عن الأربعة. ولهذا الإمكان لازم لماهية الإنسان. منذ أن يوجد الإنسان هو ممكن الوجود، وحتى إذا مات يتصف بأنه ممكن الوجود. ما عدا الله دائما هو ممكن الوجود. إذن الإمكان لا ينفك عن الإنسان، عن ماهية الإنسان. إذن من خصوصياته، إذن أولا هو محمول، ثانيا هو عرضي، ثالثا لازم لا ينفك، رابعا وهو المهم أن الإمكان من أين كيف أوجده العاقل وحمله على ماهية الإنسان. لاحظ معي، تارة أقول لك الجسم أبيض، في الخارج كم حقيقة توجد؟ حقيقتان، الجسم حقيقة والبياض حقيقة أخرى. البياض عرض على الجسم فقيل الجسم أبيض. أما الإمكان كيف؟ في الخارج هل يوجد شيء إمكان تضع لك عليه مستقلة؟ البياض نعم هذا بياض، الجدار هذا الجدار. الكلام في هذا المعنى، الإمكان الذي حملناه على الإنسان كيف وصل إليه العاقل؟ وصل إليه العاقل عن طريق التحليل، تحليل العقل. بمعنى كيفية التحليل. العاقل أدرك ماهية الإنسان، ماهية الإنسان متحققة تحققا مستقلا. عندما جاء العقل إلى ماهية الإنسان حللها، ماذا وجد؟ وجد أنها ليس الوجود ضروري وليس العدم ضروري، يعني لم يؤخذ فيها الوجود لم يؤخذ فيها العدم، بمعنى هي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. ليس الوجود ضروري، ليس العدم ضروري، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. سلب الضرورتين هو تعبير آخر عن معنى الإمكان، لأن الإمكان كما قرأنا في المنطق سلب الضرورة. فقال الإنسان، ولهذا في الفلسفة يقال الإمكان أولا اعتبار عقلي، معنى اعتبار عقلي يعني اعتبار تحليلي لازم للماهية، يعني لا ينفك عن الماهية. إذن لو قلنا كيف وصل العقل، كيف وصل الذهن إلى معنى الإمكان، تلفز جيدا، استخرجه من ذات الإنسان، حلل ذات الإنسان فاستخرج معنى الإمكان. إذن معنى الإمكان مستخرج من ذات الإنسان، وهذا معنى أن المحمول مستخرج من صميم وذات الموضوع، ولهذا يقال ذاتي. إذن لماذا هو ذاتي؟ لأنه مستخرج من ذات الموضوع، محمول مستخرج من صميم وذات الموضوع، لهذا يقال ذاتي، وهذا هو ذاتي باب البرهان. المحمولات التي تستخرج من ذات الموضوع من خصوصياتها أنها لازم لا تنفك. لماذا لازم لا تنفك؟ لأنها مستخرجة من ذات الموضوع. هذا هو وجه عدم انفكاكها. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا البياض أبيض، الأبيضية مأخوذة في حقيقة البياض، يعني أنت عندما تعرف البياض تسأل ما حقيقة البياض، تقول البياض أبيضية؟ لا، الأبيضية حملت على البياض، لازمة للبياض، استخرجناها من صميم من صميم البياض، وهذا ما يعبر عن محمول من الصميم، أي أن المحمول مستخرج من ذات الموضوع. إذا اتضح ذلك نقول المحركية تحمل على القطع، يقال القطع محرك. أولا المحركية حملت، وثانيا لازم لا ينفك، وثالثا أنها ذاتية بمعنى أنها مستخرج من ذات القطع، بمعنى لو حللنا القطع لا نجد أنه أخذ فيه عنوان المحركية، حقيقة القطع لم يؤخذ فيها إلا عنوان الكاشفية. ولكن إذا قيل أن المحركية من ذاتيات القطع، يعني من المحمولات اللازمة التي لا تنفك عن ذات القطع، هذا معنى الذاتي. فإذا قيل المحركية ذاتية، الإمكان ذاتية، هذه الذاتية تجامع العرضية أو لا تجامع العرضية؟ تجامع العرضية. الإمكان عرضي ولكن ذاتي بمعنى آخر، بالمعنى الذي بينا. هنا إشكال حاصله، إذا كانت المحركية لازمة بمعنى لا تنفك عن القطع، فنحن نشعر بالوجدان أن كثيرا ما يقطع القاطع وقطعه لا يستوجب جريا ومتابعة ومحركية، هناك من يخضع بالصلاة ولا يصلي، هناك من يخضع بوجود الطعام ولا يتحرك نحو الطعام، هناك من يخضع بأن هناك فائدة في دراسة علم المنطق ولا يدرسها. إذن كيف يقال أن المحركية لا تنفك عن القطع مع أنه قد يتحقق القطع ولا تتحقق المحركية؟ جواب الإشكال أن المحركية جزء العلة والجزء الآخر وجود الغرض الشخصي، بمعنى ليس كل قاطع يتحرك نحو الماء، إنما يتحرك نحو الماء فيما إذا تحقق مكمل العلة التامة، وهو أن القاطع يرى أن له غرضا في شرب الماء. ذاك الذي يقطع بالماء ولا يتحرك نحو الماء نتيجة أنه يقول لا غرض لي الآن في شرب الماء، لهذا لا يتحرك. أما متى ما قطع بشرب الماء إذا تحرك نتيجة أنه عطشان فغرضه في شرب الماء، إذن لابد أنه يكون هناك غرض، هذا الغرض يكمل المحركية. إذن ليس القطع لوحده يوجب المحركية، إنما يوجب المحركية فيما لو انضم الغرض، أي أن هناك غرضا شخصيا بالنسبة إلى القاطع. لهذا قال وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية، لاحظ نحو ما يوافق الغرض الشخصي، هذا مكمل المحركية، هذا هو الجزء الآخر للمحركية. إذا انكشف له بالقاط فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء، وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية ثالثة وهي الحجية التي سوف يأتي بيانها، بمعنى أن القطع بالتكليف تلخص معنى الحجية في الحلقة الأولى بمعنى التنجيز والتعديل، التنجيز بمعنى المسؤولية والإدانة، والتعديل بمعنى عدم المسؤولية والإدانة، بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، ينجز بمعنى يكون العبد مسؤولا عن امتثاله، أو يعذر بمعنى أن العبد يكون غير مسؤول عن الامتثال، أي يجعله القطع بالتكليف يجعل التكليف موضوعا لحكم العاقل بوجوب امتثال التكليف وصحة العقاب على مخالفته، وصحة العقاب يعني صحة الإدانة، وهذا هو جانب التنجيز. والخصوصية الأولى وهي الكاشفية، والثانية وهي المحركية، بديهيتان. أما بداهة الكاشفية فمن منطلق قانون يسمى بمبدأ الهوية، الشيء دائما هو نفسه، ألف دائما هي ألف، يستحيل أن تكون ألف لا ألف، فإذا كانت الكاشفية هي القطع، إذن القطع دائما هو الكاشفية، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فالبداهة واضحة. المحركية كيف تكون بديهية؟ قد يقال هي خارجة عن حقيقة القطع، فكيف تكون بديهية؟ بديهية بمعنى بينة، ويبين في علم المنطق على قسمين، بين يفتقر إلى دليل أو قل بين يفتقر إلى دليل خارجي وبين لا يفتقر إلى دليل خارجي. ليس البين الذي يفتقر إلى دليل خارجي. نقول الأشياء على قسمين، تارة التصديق بشيء، تارة يفتقر إلى دليل خارجي، وأخرى لا يفتقر إلى دليل خارجي. إذا افتقر التصديق إلى دليل خارجي كان هذا التصديق تصديقا غير بين غير واضح. مثاله مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين 180 درجة. التصديق بهكذا قضية يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى برهان هندسي. لهذا تكون هذه القضية من القضايا غير البينة. جيد. وعندنا تصديق لا يفتقر إلى دليل خارجي، وهذا ما يسمى بالتصديق البين. هذا التصديق البين على قسمين، ما هو خصوصيته؟ أنه لا يفتقر إلى دليل خارجي، إلى وسط خارجي. هذا على قسمين. تارة لا يفتقر إلى دليل مطلقا، لا خارجي ولا داخلي. هذا ما يسمى البين بالمعنى الأخص. نظير ماذا؟ نظير أن تصور اللازم يلزم تصور الملزوم. من تصور العمى يتصور البصر أو لا يتصور البصر؟ يتصور البصر. يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، لا داخلي ولا خارجي، لأنه من يعرف معنى العمى قطعا يعرف معنى البصر، باعتبار ليس معنى العمى إلا عدم. هذا يسمى بين بالمعنى الأخص. وعندنا بين ولكن يحتاج إلى دليل. فإن قلت كيف يكون بينا ويحتاج إلى دليل؟ قلنا يحتاج إلى دليل داخلي ودليله من هو فيه. هذا نظير ماذا؟ نظير قولنا الكل أعظم من الجزء. التصديق بهذه القضية يتوقف على تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. شوف التصديق يتوقف، وهذا ما يسمى البين بالمعنى. المحركية ثابتة للقاطع بنحو البين بالمعنى أخاف، لهذا عبر عنها بالبديهية، بمعنى أنه من يتصور القاطع يتصور معنى المحركية. من يتصور ماهية الإنسان يعلم بأنه ممكن أو لا يعلم بأنه ممكن؟ يعلم بأنه ممكن. لهذا يقال الإمكان بين بالمعنى الأخص بالنسبة إلى الإنسان. التصديق بقولنا الإنسان ممكن من القضايا البينة بالمعنى الأخص. لماذا؟ إذ يكفي في الجزم بالإمكان تصور نفس الموضوع فقط. من يتصور الموضوع ينتقل إلى يصدق بالمحمول، من يتصور القطع يصدق بأنه فيه جانب المحركية. هذا وجه بداهة المحركية. إذن بداهة الكاشفية بلحاظ أن الشيء دائما هو نفسه، مبدأ الهوية. بداهة المحركية من منطلق أنها بينة بالمعنى الأخرس. ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصول. يريد أن يقول غرض الأصول هو إثبات التنجيز والتعظيم، ولا إشكال أن مجرد الكاشفية ومجرد المحركية لا يفي بتحقيق هذا الغرض، لا بد من انضمام الخصوصية الثالثة وهي الحجية، وهو تمجيد التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به، وإنما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة هي التي تثبت التنجيز أو التعذير. كما أن لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القطع، لأن القطع هو عين الانكشاف والإراءة التامة، لا أن القطع شيء من صفاته الانكشاف بحيث يكون الانكشاف شيء وراء القطع، لا، الشيء دائما هو نفسه الانكشاف عين القطع. ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية المحركية من الآثار أي اللوازم التكوينية للقاطع، يعني ليس أمرا مجعولا بل لازم تكويني، بما يكون التفت متعلقا للغرض الشخصي دفع الإشكال المقدر، فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة، والمحرك هنا هو الغرض، والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود ما. إذن المحركية متقوية بجزئين، القطع والغرض، كل منهم يمثل جزء العلة، وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. كل الكلام يقع في الخصوصية الثالثة وهي الحجية. من خصوصيات القطع أنه حجة، والكلام يقع أولا في معنى الحجية وفي نسبة الحجية ثانيا إلى القطع، وثالثا في بيان ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال والطاعة. أولا، ما معنى الحجية؟ للحجية اصطلاحات متعددة. الاصطلاح الأول هو الحجية بالمعنى اللغوي، ويراد من الحجية بالمعنى اللغوي الغلبة، كل ما يحتج به بحيث تتحقق من خلاله الغلبة على الخاصم يقال حجة. فالحجية بمعنى الحجة بمعنى الغلبة على غلبة الخاصم، يعني حجة، ولهذا قال احتجاج، احتج على فلان غلبه، هذه الحجية بالمعنى اللغوي الغلبة. ولا إشكال أننا لا نريد من قولنا القطع حجة بمعنى الغلبة. المعنى الثاني الحجة المنطقية، ولهذا نقرأ باب الحجة موضوع علم المنطق يبحث إما في القول الشارح باب التعريف أو باب الحجة. ما معنى الحجة المنطقية؟ لها تفسيرات متعددة، واحد منها فصلناها نحن في علم المنطق في باب البرهان، واحد منها الحجة المنطقية بمعنى الحد الأوسط الذي به يثبت الأكبر للأصغر. مثال كالتغير في قولنا العالم متغير وكل متغير فهو حادث، إذن العالم التغير وقع حدا أوسطا، فائدة أنه أثبت الأكبر الحدوث لمن؟ للأصغر وهو العالم. إذن ثبوت الأكبر للأصغر، ثبوت الحدوث للعالم، للعالم وليس العالم، للعالم كان ببركة الحد الأوسط وهو متغير. هنا الحد الأوسط يسمى حجة، لأنه معلوم تصديقي يراد به إثبات مجهول تصديقي. إذن الحجة في المنطق المعلوم التصديقي الذي به يثبت المجهول التصديقي، ولهذا علم المنطق ينتقل فيه من المعلوم إلى المجهول. ما يكون معلوما يثبت من خلاله المجهول يسمى حجة اصطلاح المناطق. فالحجة في علم، لماذا يقال باب البرهان باب الحجة؟ باعتبار أن البرهان يمثل معلوما تصديقيا نثبت من خلاله مجهول تصديقيا. أيضا ليس هذا هو المراد في علم الأصول من قولنا القطع حجة. المعنى الثالث وهو الحجة الأصولية، الحجة الأصولية تتمثل في بعدين، البعد الأول جانب التنجيز، والبعد الثاني جانب المعذرية. وجانب التنجيز يعني جانب الإدانة والمسؤولية، وجانب التعذير يعني عدم الإدانة والمسؤولية، بحيث يمكن للعبد أن يعتذر أمام مولاه فيما لو كان القطع مخالفا للحكم الواقعي. فإذا قطع بأن هذا السائل خل فشربه وتبين في علم الله الواقع أنه خمر، يقول العبد أنا معذور. أما إذا قطع بأنه خمر فتكون الحرمة منجزة، منجزة بمعنى مسؤول عما يفعل، تصح معاقبته عند المخالفة. هذا جانب التنجيز. قولنا القطع حجة بمعنى منجز ومعذر. ولو أردنا أن نختصر في التعريف، الحجة في علم الأصول تعني وجوب الامتثال، وجوب الطاعة. احفظ جيدا، نريد أن ندخل في عمق المطلب الآن. إذا قلنا القطع حجة، اكتب معي القضية هكذا، القطع حجة، بين قوسين ترجم معنى حجة إلى قولنا وجوب الامتثال، وجوب الطاعة. إذن حجة تعني وجوب الامتثال ووجوب الطاعة. اتضح معنى الحجية بالمعنى الأصولي. المطلب الثاني، ما نسبة الحجية إلى القاطع؟ قولان. القول الأول أنها لازم ذاتي للقاطع، وهذا قول مشهور علماء الأصول، بمعنى أن الحجية إنما تثبت للقاطع، فما له الخصوصية هو القاطع. متى ما تحقق القاطع تحققت الحجية، يعني تحقق عنوان وجوب الطاعة. فلو قلنا ما هو موضوع حكم العقل، العقل يحكم بوجوب الطاعة، هذا الحكم له موضوع، كل حكم يحتاج إلى موضوع، ما هو موضوع هذا الحكم؟ هو القطع. فمتى ما تحقق القطع بالتكليف تحقق حكم العاقل وهو وجوب الطاعة الذي هو عبارة أخرى عن الحجية. إذن فالحجية لازمة لمن؟ للقطع بما هو قطع. القول الثاني وهو الذي يستفاد من عبارة السيد الشهيد يقول الحجية ليست لازمة للقطع بما هو قاطع، إنما الحجية لازمة لأمر المولى وليس للقطع بما هو قاطع. فموضوع حكم العاقل بوجوب الطاعة والامتثال ليس هو القطع بما هو قطع، إنما هو أمر المولى. أمر المولى، أمر المولى هو موضوع وجوب الطاعة. أمر المولى، فالحجية ثابتة لمن؟ لأمر. أما القول الأول يقول لا، الحجية ثابتة لمن؟ للقاطع بما هو قطع. ما هو الفرق بين الاتجاهين؟ الاتجاه الأول يجعل القاطع هو الذي له الخصوصية، أما في الاتجاه الثاني يقول لا، لا خصوصية للقاطع، القطع ما هو إلا طريق يكشف عن أمر المولى، ما له الخصوصية هو أمر المولى. أمر المولى وصلت إليه عن طريق القاطع يجب الامتثال، وصلت عليه عن طريق آخر غير القاطع وإن كان طريقا ظنيا احتماليا لا يهم، القطع ما هو إلا طريق يكشف عن أمر المولى. بينما الاتجاه الأول ماذا يقول؟ يقول لا، للقطع خصوصية بحيث لو لم تقطع لا يجب الامتثال. السيد يقول لا، لا نقول لو لم تقطع لا يجب الامتثال، لو لم يتحقق، لو لم يتحقق أمر المولى لا يجب الامتثال. ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول السيد الدليل أولا قد يقال منبه وجداني، من الواضح أن ليس القطع بأي أمر يكون منجزا أكون مسؤولا عنه. لو أقطع بأن رئيس الدولة الفلانية يريد كذا وهو ليس رئيسي، أقطع أتحرك أو لا أتحرك؟ لا أتحرك. أكون مسؤولا أو لا أكون مسؤولا؟ لا أكون مسؤولا. إذن المهم هو جانب الإدانة، جانب المسؤولية. جانب الإدانة والمسؤولية إنما تترتب على القطع بأمر المولى الحقيقي، حتى المولى. أما غير المولى فلا تترتب على، وإن قطع لا تترتب على أي إدانة وأي مسؤولية. أقطع بأن فلان يريد كذا، مع ذلك لست مسؤولا عنه عما يريد. إذن المسؤولية موضوعها خصوص القطع بتكاليف المولى. إذن لو أردنا أن نفسر هذه العبارة، نترجم هذه العبارة، القطع حجة، حجة قلنا بمعنى وجوب الطاعة، وجوب الامتثال. القطع، القطع بتكليف المولى هو الذي يكون. إذن نريد أن نوسع في التفسير. العبارة كانت القطع حجة، الآن فسرناها إلى القطع بتكليف المولى تجب طاعته، حجة بمعنى وجوب الطاعة. جيد، ما معنى المولى؟
من له حق الطاعة،
من له حق الطاعة. إذن سوف تؤول القضية، القطع بمن تجب طاعته تجب طاعته، لا لاحظوا على هو أصل القضية القطع حجة، حجة بمعنى وجوب الامتثال والطاعة. ما معنى القطع؟ القطع بتكاليف المولى. ما هو المولى؟ من تجب طاعته. إذا سوف تكون القضية هكذا، القطع بتكاليف من تجب طاعته تجب ومعنى ذلك أن المحمول ما هو إلا إعادة لمن؟ للموضوع. من تجب من يجب امتثاله يجب امتثاله، من تجب طاعته تجب طاعته. السيد ماذا يريد أن يصل؟ يقول وهذا منبه على أن أولا موضوع حكم العاقل إنما هو المولوية، وثانيا لا بد أن يكون منطلق البحث هو حدود حق الطاعة لنعرف أي منها يكون منجز وأي منها لا يكون منجز. لبقية البحث إن شاء الله صلة وتتمة، يأتي الكلام عليها في بحثنا القادم. تم الكلام في المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.